ثم نزل إلى المروة حتى إذا انقضت قدماه في بطن الوادي تعب.
ذهب في اتجاهه إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي تعب، أي كان يمشي مشيا عاليا ولكن في بطن الوادي تعب، أي أسرع في المشي. وهنا أيضا سبب هذا السعي قد انتهى ولكن المشروعية باقية، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن أمكم هاجر قد سعت. وما موجب هذا الساعي؟ يتفقون جميعا لأن سببه حينما جاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بهاجر وابنها إسماعيل في قصة مع سارة، قضية طويلة وأسبابها نقول قدر الله، ولكن الظواهر عندنا غيرة سارة من هاجر. سارة زوج إبراهيم ومن أكرم نساء العالمين في زمنها، وهاجر جارية أعطاها إليه حاكم مصر لما عرضت عليه مع قصتها الطويلة معه، أخدمها جارية. فلما أخدمها جارية سارة وهبت الجارية لإبراهيم، فحملت الجارية من إبراهيم والزوجة الحرة ما حملت، قالت خلاص لنا ولا هي أبعدها. وهذه الحقيقة الغيرة هي الأساس، ولا قدر الله سبحانه وتعالى لينقل الدعوة من موطنها الذي لم تعد صالحة هناك إلى موطن جديد. كانت دعوة كما يقال أرض الأنبياء في فلسطين وفي الشام، ولكن طال المدى ولم تعد تلك المنطقة صالحة لحمل الرسالة العالمية. وعلم الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة أنه سيأتيها من يصلح أن يحمل الراية إلى العالم إلى الأبد، فكان في ذلك نقل النبوة في طفل إسماعيل في ولد إبراهيم، وجاء بهاجر هناك وفلحقها بواد غير ذي زرع ولكن عند بيتك المحرم، وأحاطهما بأعظم وسائل التموين المتوفرة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذه الدعوة كفيلة بإيوائهم، كفيلة بالإنفاق عليهم، كفيلة بالمعيشة الرغدة لكل ما تتطلبه الحياة. وهذا مشوار طويل، لكن يهمنا في واقع السعي حينما انصبت قدمه دعا أسرع. لما جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل ليس معهما إلا جراب من تمر وسقاء من ماء، فلما وضعهم في ذلك المكان جاء عائدا حيث جاء فأمسكت بزمام راحلته وقالت إلى أين تذهب؟ قال أعود. قالت وإلى من تدعناها هنا؟ قال لله. قال إيش؟ لله. من فيكم يترك ولده أو زوجه أو رجل بكل قوى في فلاه لا ماء ولا نبات ولا أليس ولا منيس؟ كل زمان إذا حصلت السيارة في الطريق في الليل يسمعون مع بعض يخاف، ونحن في أمن. فإذا كان في واد غير ذي زرع معناها غير مسكون غير ماء، وامرأة معها طفل، لو كانت وحدها كانت المسؤولية أخف لأنها مسؤولية شخصيتها فقط، لكن تتحمل مسؤولية شخصها ومسؤولية الطفل معها. عاقبة الأمومة دي تتحرك. لمن تبعنا؟ قال لله. انه اليقين بالله فعلا. اذا الله هو الذي وجهه ليأتي بهاجر وإسماعيل إلى هذا المكان ونحن الجوار. ربنا إني أسكنت من ذريتي بيش غير ذي زرع عند بيتك المحيى، مبروك عليك يا ربي في جوارك. والله لو أودعنا أسرة بكاملها في جوار أمير ولا ملك والله لا يقوم بكرامتهم ويقوم بمسؤوليتهم، فكيف برب العالمين؟ وجبهم عن بيته. الله أكبر. والله نحن غافلين يا جماعة، مواقف نمر عليها لا نعي منها إلا حروفها وذكراها، ولكن نتأمل ونحكم العواطف والشعور الجياشة في هذا المقام. نعم، عند بيتك ربنا ليقيم الصلاة. مهما كان الشقاء ومهما كان جراب الدم لابد أن ينتهي ويمسد، ما عنده مدد، انتهى. ماذا تفعل؟ عطشت، قل حليبها، عطش الصبي، بكى، أخذت تبحث عن الماء. أين تجد الماء؟ لم تر بعينها ولم تر رائحا ولا غاديا. نظرت إلى الصفا مرتفع، صعدت عليه لتستطلع ما وراءه، لعل هناك مغيث، لعل هناك ماء، لعل هناك راح او غاد يسعفها بماء، فلم تجد. انتهت من هذه الجهة، نظرت الى الجهة الاخرى، فاقرب مكان اليها مرتفعة المروة، نزلت لتستطلع ما وراء المروة كاستطلاعها ما وراء الصفا. لكن طبيعة الارض وجغرافية المكان أن إسماعيل في مكان منخفض أوطى مكان في مكة، مكان الكعبة، وأوطى مكان في المدينة المسجد النبوي. السيول كانت تدخل المدينة من جميع الجهات، وكذلك في مكة. وإن كانوا يقولون لا تدخلوا سيول من خارج الحرم، ولكن سيول الحرم بذاتها، فباتفاق ان اوطى نقطة في المدينة المسجد النبوي، واخفض نقطة في مكة المسجد الحرام. فلما كان اسماعيل في مكان منخفض لم ترى، حينما نزلت في بط لما كانت في المرتفع في الصفا وقريبا منه تراه، لما انصبت قدماها في بطن الوادي صار مستوى نظرها دون مكان اسماعيل، فلم ترى، انشغلت عليه، فاسرعت حتى اتت الى شاطئ الوادي من الجهة الاخرى، فرأته فاستقرت، فمشت مشيا عاديا. فنظرت وراء المروة فلم تجد شيء. وهكذا ترجع من المروة الى الصفا، وتعود من الصفا الى المروة، وتترك 7 مرات حتى تتقطع عنائق قلبها وينعدم شبه الرجاء من الخلق، فتتوجه الى الخالق سبحانه بكليتها وبيقينها واضطرارها، فينظر الله الى قلبها والى حالها فيسعفها حالا، لا برجلا ولا بثقاء، ولكن جبريل ينزل يشق الصخرة فينبع الماء. الله أكبر. ومتين نحن الآن؟ ليس عندنا أطفال، ولسنا عندنا جفاف، ولا بواد غير ذي زرع، أصبحت زمزم تفيض للعالم حتى الى المدينة حتى الى غيرها، واصبح السكن والامن الغذائي كما يقولون، والامن الاقامة او السيطان، كل ذلك متوفر. ونحن اذا سعينا، اذا انصبت قدمانا في بطن الوادي اسرعنا. لماذا؟ نفس الشيء، كما حصل في الرمل بسبب وذهب السبب بقي كذلك حصل السعي او الاسراع في السعي وذهب السبب وبقي التشريع. من النقط التي سمعتها في الصفر واحد بيسعى وكان المطوف طفل صغير صبي المطوف كم جاء عند اول ورد قال هنا اسعى هنا اجري اجري فجري ايش اجري قال له ستنا هاجر كانت بتجري هنا وهي تطلب الماء لولدها ستة واحدة بتطلب الماء لولدها وانا مالي المسألة ما هي شكلية المسألة تشريع المسألة لتعيش بمنازل الحد بروحك واحساسك وشعورك لا بجسمك دون قلبك ممكن نروح من ايش لكن ليش يجب وكما اشرت كل خطوه في مناسك الحج فيها دروس وفيها عبر وهكذا سعى صلى الله عليه وسلم وكما يقال نسعى كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الى الان. ثم من الناحيه الفقهيه أن السعي على الرجال وليس على النساء سعي لأن السعي والهرولة فيها حركة لا تتناسب مع حالة المرأة. المرأة مبناها على الستر وعلى الوقار وعلى الحشمة وعلى أمور تليق بها، أما الرجل فهو لديه استعداد لأمور عديدة. نعم.
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة
كما
فعل على الصفا.
بعد ما انتهى من بطن الوادي وكان يا إخوان إلى عهد قريب إلى السبعينات الوادي كان موجود وإذا جاء السيل يجي من الوادي وكان المسعى سوق على جانبيه الدكاكين والمطاعم وكان على ما كان في السابق. ولما شيد المسعى على هذه الحالة عدل في أرضية المسعى وأصبح هناك لا أثر للوادي، ولكن المسؤولين وضعوا علامات وهي اللمبات ذات الضوء الأخضر علامة على بداية الوادي من هنا وعلى نهايته من هناك، لأن الذي يسعى يسعى في بطن الوادي في ذهابه ويسعى في بطن الوادي في إيابه وعودته. نعم.
ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث.
فعل على المروة بأن استقبل البيت وهلل وكبر وقرأ الآية إلى آخره.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
هنا المؤلف ترك جزءا هاما من حديث جابر وهو محط الرحال عند طلبة العلم وأكبر معركة علمية تقام عند هذا الجزء الذي تركه المؤلف، ولا نستطيع أن نتجاوز حتى ننظر ماذا فعلوا، وذلك أنه جابر بنفسه وغيره يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أكمل السعي، والسعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. لما أنهى صلى الله عليه وسلم سعيه وقف على المروة وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. وهنا عاد النقاش طويل في فسخ الحج إلى عمرة، هو خاص بهم في ذاك الحج أو هو عام لغيرهم، والنقاش في هذا طويل ويحتاج إلى ليلة أو ليلتين لبحث هذا الموضوع بمناسبته، ونظرا لانتهاء الوقت نجعل ذلك إن شاء الله إلى الأسبوع الآتي، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الإخوة طلبة العلم إلى أن نأتي إلى هذا المكان أن يقرأوا هذا البحث في نيل الأوطار وفي فتح الباري. وإن كان البخاري لم يصف حديث جابر على ما هو عليه، ولكن المسألة مبحوثة هناك، فليكون لديهم الخلفية لهذه القضية لأنها تحتاج إلى إمعان النظر. والله الهادي والموفق.
من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
ساق لنا جابر رضي الله تعالى عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى البيت وطاف سبعا وصلى خلف المقام، ثم رجع فاستلم الركن، ثم خرج إلى الصفا والمروة للسعي، فبدأ بالصفا فرقى على الجبل أو على الصفا حتى رأى البيت ودعا بالدعاء المتقدم، ثم توجه إلى المروة، فلما صبت قدماه في بطن الوادي سعى، فلما ارتفع عن بطن الوادي مشى، أي مشيا عاديا. وأشرنا إلى كل ما يؤخذ من هذا كله من الرمل في السعي، وأنه خاص بالرجال دون النساء، وإن كان الأصل فيه هو المرأة، ولكن كان ذلك سبب المشروعية، ثم رفع عنها لما جاء في عموم التشريع من الحفاظ على المرأة، لأن السعي قد يخرجها عن الوقار وعما يليق بها من عوامل الستر والحشمة. فلما صعد المروة صنع عليه كما صنع على الصف. يقول وذكر الحديث. ذكر الحديث هنا من أهم النقاط التي تبحث في مناسك الحج، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وهو على المروة قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وذكر هنا أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن مهلا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو موسى الأشعري، وكانا مبعوثين إلى اليمن قضاة وأمراء. فلما سأله رسول الله: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. قال: هل معك هدي؟ قال: بلى. قال: ابق على إهلالك. وسأل أبا موسى رضي الله تعالى عنه: بما أهللت به؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمعك هدي؟ قال: لا. قال: فتحلل. وكان مجموع ما جاء به علي رضي الله تعالى عنه وما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بلغ 100 بدنة، وشرف علي رضي الله تعالى عنه معه. وفي الحديث أن عليا لما دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها وجدها قد لبست واغتسلت واكتحلت،
وتغيب عليها ولاد وقت الإحرام، فقالت أمرني أبي بذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يحرشه عليها. ألا ترى إلى فاطمة كيف فعلت؟ اغتسلت وتطيبت واكتحلت وقالت إن أبي أمرني بذلك. قال صدقت صدقت يا علي. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ثم توانى الناس، لم يسارعوا إلى التحلل، أي كل من لم يسق الهدي، فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهنا يبحث العلماء تحلل المفرد بالحج أو القارن بالحج ماذا يكون عليه إذا سعى بين الصفا والمروة؟ أيتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها عمرة، أم يبقى على إحرامه بالحج مفردا أو قارنا؟ نجد هناك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى الأشعري كان يفتي من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، أي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترات وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر قيل له على رسلك يا أبا موسى، لقد أحدث أمير المؤمنين في النسك. فقال من كنا أفتيناه بشيء فليمسك، وإن أمير المؤمنين قادم عليكم فاستفتوه. فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه سأل ماذا أحدثت في النسك يا أمير المؤمنين؟ قال إن نكمل فبكتاب الله، وإن أتحلل فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني إن نكمل أي إن نبقى على الإفراد بالحج بدون سوق الهدي فبكتاب الله، يعني قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، لأن من فسخ الحج إلى العمرة لم يتمه، خرج عنه وقطعه. وإن نتحلل فبسنة رسول الله، يعني من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وهنا النقاش طويل وحاد بين العلماء، ولكن الشدة إنما كانت عند الخلف وليست عند غيره. والموضوع هنا هل يجب فسخ الحج إلى العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي، أو أن ذلك كان لظرف خاص في ذلك الوقت لبيان التشريع؟ نجد الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن جاء مفردا، ونجد عن أحمد رحمه الله الروايتين، رواية تقول كما يقول الجمهور ورواية تقول يسخ، ومبحث آخر جانبي أيهما أفضل، الإفراد أم الفرار أم التمتع. فإذا انتهينا من نقطة الفسخ وعدمه، عدنا إلى الأخرى الجانبية، ومقالة الجمهور على أنه لا يفسخ حجة، ومقالة رواية عن أحمد وقول ابن حزم يجب أن يفسخ، هي محل الإشكال عند المتأخرين. ولكن للأسف أن بعض المتأخرين تشددوا في ذلك أكثر مما كان عليه سلفهم من قبل. وجهة نظر الذين يقولون يجب الفسخ إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فل، واللام هنا لام الأمر فليجعلها عمرة. ثم قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة تمنى. ثم قال لو لم أسق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ربما أن يكشف لنا عن السر في هذا التوجيه وطلب المفرد والذي لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنهم كانوا قبل ذلك لا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. ويعنون بسفر أنهم كانوا يقدمون سفر محل محرم، ترتيب الأشهر ذو القعدة ذو الحجة تنتهي السنة ثم يبدأ المحرم. وكانت الأشهر الحرم القعدة والحجة والمحرم ثلاثة أشهر متواليات، ورجب الفرد فيما بعد هناك. وكانوا يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا يسأرون ولا إلى آخره. فكانوا يستطيلون الأشهر الثلاثة متوالية القعدة والحجة ومحرم، فيؤخرون المحرم يجعلونه محل سفر، ويقدمون السفر ويجعلونه بدل المحرم، وهو النسيء الذي نفى عنه القرآن الكريم إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا يقولون إذا برأ الدبر أي دبر البعير من رحلة الحج ذهابا وإيابا، وعفى الأثر أي أثر السير في الأرض، وانسلخ سفر أي الذي هو محل المحرم حلت العمرة. ومعنى ذلك أنها قبل هذا لا تحل. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا يقولون كذا. فقدموا، والفاء هنا فاء التعقيب والسببية. كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدموا صبح رابعة، وصبح رابعة كما أشرنا سابقا في خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج لخمس بخيلين من ذي القعدة، ووصلوا مكة لأربع خلونة، يعني خرجنا من ذي الحجة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنهم كانوا يعتقلون هذا الاعتقاد، وقدم صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الرابع من ذي الحجة، فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. الفاء هنا تفيد السببية والعلة، أي أن سبب أمرهم بالتحلل هو ما كانوا يعتقدون من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، فأمرهم بالعمرة ليبين جواز العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون. ولهذا تأخر الكثيرون عن أن يتحللوا واستنكروا وقالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. قال قائل منهم أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر مني، يعني أن أباشر النساء في مكة بعد التحلل ثم نخرج في اليوم الثامن يعني بعد أربعة أيام أو ثلاثة أيام إلى منى، ونحن حديث عهد بالنساء كانوا يستبعدون ذلك ويستكثرون. ثم قال لو لم أسق الهدي لجعلتها. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يبين لهم أنه صلى الله عليه وسلم لولا الموانع الموجودة لتحلل هو ايضا وجعلها عمرة ليبين لهم عمليا انه مثلهم يتحلل ويجعلها عمرة. ولكن لم يفته ما تمناه، لانه صلى الله عليه وسلم بدأ احرامه واهلاله من ذي الحليفة مفردا بالحج، ثم أتاه جبريل عليه السلام وقال يا محمد قل عمرة في حجة. فأمره جبريل عليه السلام في بادئ الطريق أن يضم العمرة إلى الحج، فهو قد اعتمر في أسر الحج، لكن كان يريد أن يتحلل نهائيا لأن سوقه الهدي وهو قارن يجعله في إحلال كالمفرد، لا يحق له ان يتحلل. ومن هنا تساءل الصحابه كما في حديث ابي ذر وابن جعفر وقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني هذا التحلل، ألعامنا هذا، يعني حلت العمره في اشهر الحج؟ قال بل للابد وابد الابد، دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه. دخلت العمرة في الحج هكذا للقارن بأن عمل الحج يكفيه عن عمل العمرة معا، طواف واحد وسعي واحد وإهلال واحد وسفر واحد. أو دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج وجازت الاعتمار في أشهر الحاج، لأنه أمر المفردين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا، إذا ليس عندهم فراق حتى تكون العمرة دخلت في الحج أي أعمال العمرة في أعمال الحج. بل القصد هنا أبين في أن العمرة دخلت في أشهر الحج أي جواز العمرة في أشهر الحج. ثم جاء عن ابي ذر ايضا انه قال لم يكن ذاك التحلل الا لاصحاب محمد ولا يجوز لغيرهم من بعدهم. لماذا؟ لانه كان لقصد البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجمع الغفير الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم جميع مجمل احكام الاسلام في خطبه الثلاث او الاربع. ثم وجدنا بعد ذلك التطبيق العملي من الخلفاء الراشدين الاربعة بعد تلك السنة، وكانت حجة الوداع، ووادع النبي صلى الله عليه وسلم فيها اصحابه، رجع الى المدينة ولعهد قريب لقي الرفيق الاعلى. استخلف ابو بكر رضي الله تعالى عنه وحج بالناس. بين ماذا فعل؟ جاء مفردا الحج ولم يتحلل بعد ان طاف بين الصفا والمروة، كما نبه صلى الله عليه وسلم بأنه علم أن ذاك التحلل خاص بذاك الركب وخاص لرسول الله ومن معه لبيان جواز العمرة في أشهر الحج. فهل يعتبر كان أبو بكر غائبا عن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلته؟ هل كان غائبا عن قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرته؟ ما كان غائبا، بل كان مع رسول الله وكانت زاملتهما واحدة، بمعنى أن البعير الذي عليه الزاد لأبي بكر ولرسول الله زاملة واحدة، كانوا مشتركين في جمل واحد يحمل الزاد لهما، إذا لم يفترقا قط. فكان حاضرا وسعى بين الصفا والمروة، وأول من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنيه لو استقبلت، لو لم أسك. كل ذلك سمعه ووعاه وشاهد، وإذا به في خلافته يأتي مفردا. فهل كان على خلاف لرسول الله؟ حاشا وكلا.
وهل نحن اليوم بعد 16 قرن أشد حبا واتباعا لرسول الله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟
حاشا وكلا.
ثم جاء بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وخلافته امتدت 10 سنوات، وهو يأتي ويحج بالناس مفردا، ما كان أيضا غائبا عن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلته، ما كان غائبا أيضا لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، ولكن علم أن ذلك كان لغرض، وقد أدي الغرض في تلك السنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نجد من أمير المؤمنين عمر ما هو أبعد من ذلك، كان ينهى الناس أن يحجوا متمتعين بالعمرة، الذي يقول بعض الأحناف إنه أولى من الأنساك الأخرى من الفراش والإفراد. عمر يقول لا، لا يأتي أحد متمتعا بالعمرة فيتحلل ثم يحج من عامه. قال يا أمير المؤمنين، لماذا تنهى والرسول قد فعل، أي فعله أصحابه معه، بل أمرهم أن يتحللوا إليها؟ قال: أردت أن يكثر المجيء من الحجيج إلى البيت، أن يأتي سفرة بعمرة ويأتي سفرة أخرى بحج. إذا عمر رضي الله تعالى عنه لم يفسخ الحج في عمرة، بل نهى عن العمرة، عن التمتع في أشهر الحج. مرة أخرى يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه ويحج بالناس ايضا، ويأتي مفردا، ثم نجده ينهى عن القران بين الحج والعمرة، ويسمع بذلك علي رضي الله تعالى عنه يقول وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. الخبط هو ورق الشجر، حينما يأتي صاحب الإبل الى شجرة مورقة وأغصانها مرتفعة، فيأخذ عصا ويضرب الأغصان فيسقط الورق على الأرض، إما أن تأكله بنفسها أو يجمعه ويخلطه مع الدقيق ثم يعطيه علفا للدابة. يقول راوي الحديث: فلا أنسى أثر الحجين على يديه. قيل له إن عثمان ينهى عن القران، فذهب إليه وهو بتلك الحالة، عجين الخط على يديه ما غسلهما، ودخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: أأنت تنهى عن القران، أي بين العمرة والحج؟ قال: نعم. قال: كيف تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شيء رأيته وأردت أن يكثر مجيء الناس إلى البيت. رأي عمر رضي الله تعالى عنه، لأن القارن بين الحج والعمرة سيأتي مرة واحدة لهما، فإذا ما فرق بينهما على ما رآه عمر، يأتي معتمرا ويرجع، ثم يأتي حاجا ويرجع. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لبيك اللهم حجا وعمرة معا. كان علي مفرد، لكنه أهل بالعمرة مع الحج في ذلك الوقت بين يدي عثمان، ليعلن جواز القران بين الحج والعمرة على ما كان ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان لعلي: أردت مخالفتي يا علي؟ قال: لا، لم أرد مخالفتك، ولكن عمل عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي الرسول بدأ الحج مفردا، ثم أتاه جبريل وقال: قل عمرة في حج. تكون بداية الأمر اختار ما هو الأفضل، لكن أمر وكلف أن يدخل العمرة على الحج. فقال مالك والشافعي الإبهال أفضل لأنه الذي بدأ به رسول الله واختاره من الأنساب الثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا، القرن أفضل لأنه الذي أتم به صلى الله عليه وسلم حجة وأمر به من الله. وقال أحمد رحمه الله العمرة أفضل لأنه في آخر الأمر عند المروة أمر من لم يزغ الهدي أن يتحلل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو حججت مرة أخرى أو لو أنني الآن في الميقات لما سقت الهدي وجئت بغيره وتحللت كما أمرتكم. إذا لو حج مرة أخرى رجاء متمتعا، إذا التمتع أفضل. وهكذا وقع الخلاف بين العلماء في ما هو الأفضل في الأنساب. ولكن كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، الخلاف في الأفضل جانبي وهين، وكل الأنساك جائزة بإجماع المسلمين. وما قاله ابن القيم رحمه الله ثلاث لا ينبغي الخلاف فيها: ألفاظ الأذان بتربيع التكبير وبتثنية الإقامة أو بإفرادهما، والإقامة مثل الأذان سواء بسواء، لا ينبغي الخلاف على أي صيغة أذن وأقام فلا مانع. وأنواع الأنساك الثلاثة لا ينبغي الخلاف فيها: من حج معتمرا أي متمتعا، من حج مفردا، من حج قارنا، فالكل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قالت أم المؤمنين حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المفرد ومنا القارن ومنا المتمتع، فلم يعب أحد على أحد، أي الكل جائز. ومما شهدته في منى بين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي آنذاك رحمة الله تعالى علينا وعليه، وهما كان من عادة العلماء أن يعيدوا على الشيخ محمد أو وعلى هذا الشيخ العلماء جميعا في خيمة خلف القصر في صبيحة يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. فدخل الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وسلم وعايد على المشايخ آل الشيخ جميعا. وكان الصوان مملوء بطلبة العلم أو كبار طلبة العلم أو كبار العلماء في ذلك الوقت. فسأل الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الأمين وقال: بلغني يا شيخ أنك حججت مفردا. قال: نعم وقصدا فعلت. فقال الشيخ محمد: ألأنه أفضل في مذهب مالك؟ قال: لا، ليس للأفضلية ولا لمالك فعلت ذلك. قال: ولماذا إذن؟ قال: لأني سمعت أن أشخاصا هنا لا يرون من الأنساك إلا التمتع، وليتهم اقتصروا على أنفسهم فيما يفعلون لذا أشخاصهم، بل سمعت أنهم يقفون على المروة ويحللون الناس إجباري من الحج إلى العمرة. ولما لم أكن أملك سلطة أمنع هؤلاء، والعالم الإسلامي يحج من قديم الزمن، كل يحج بما يتيسر له من الأنساك الثلاثة، فلا أملك إلا نفسي، فجئت مفردا الحج أبين بعملي في شخصي ما أراه صحيحا. ثم قال: ويا نعم ما قاله. وساق حديث ابن عباس والأحاديث التي جاءت عن أن ذلك من خصائص ذلك الوفد وما يتعلق بهذا الأمر، وأطال وأفاض إلى آخر الأمر، والكل منصفون.
إلى أن فرغ رحمه الله، فما كان من الشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع إلا أن قال: أحسنت، بارك الله فيك. أقول هذا يا إخوان لأننا لازلنا أيضا نسمع من بعض الشباب وبعض الذين يرون أنهم مجتهدون وأنه لا حاجة إلى الأخذ بمذهب من المذاهب، وأنهم يرون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب ولا يصح إلا هو. وسبق لي في الجامعة الإسلامية في تدريس هذا الباب في بداية المجتهد لابن رشد، وهو كتاب منهجي للفقه المقارن بين المذاهب الأربعة، وأقلت في هذه القضية ما يمكن أن يؤخذ فيه أربعة أمثال. كنا نأخذ في الحصة مسألة ونمضي عنها، أخذت في هذه الحصة مع الإخوان أربع حصص، وأخيرا قال لي بعض الإخوة وهو موجود إلى الآن: أراك أطلت في هذه المسألة. فقلت: اليوم انتهيت، ولكني أريد منكم جميعا إذا آوى أحدكم إلى فراشه وتوسد وساده يغمض عينيه ويوقد قلبه وضميره، وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا: لو استقبلت لو لم أزل. ويتصور حوله خلفاؤه الأربعة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان يسمعون هذا المقال، ثم بعد ذلك كل منهم في خلافته يأتي مفردا ويتساءل: هل الذين سمعوا مشافهة من رسول الله والذين وجدوا ذلك خطا مكتوبا في صحف أيهما أجمع للمعنى الذي سمع من شفتي رسول الله بأذنيه ووعى ذلك وحضر وشاهد، أم الذي أخذ ذلك من أوراق صامتة وجدها مكتوبة عنده؟ لا شك أن الذين شافه رسول الله أوعب وأدعى للفهم والإدراك منا نحن المتأخرين. ثم ليتساءل: هل هؤلاء الصحب الكرام ونحن معشر المتأخرين في القرن الخامس عشر أينا أسرع إجابة لرسول الله وأينا أشد تمسكا واتباعا لرسول الله، أنحن أم هم؟ والله سيجد قطعا أو يقلق في نومه أنهم هم أولى وأنهم أشد إدراكا وأنهم أسبق متابعة لرسول الله. فإذا ما تصور ذلك فليسأل نفسه وليتلقى الجواب من داخله لا من الكتب ولا من الخلاف ولا من المنازعات. وانتهيت. ومن الغد فإذا في بعض الإخوان أذكر اسمه وأعرفه شخصيا يدخل ويقف عند الباب، ما كانت عادة الطلاب أن يستأذنوا كالعادية. ادخل، قل لا. ارجع، قل لا. فابقى مكانك، قال عندي كلمة اقول. ادخل واجلس وتكلم، قال لا هنا اقولها وتخلصها. قال سامحك الله يا استاذ. قلت والله امين، ولكن هذه كلمة تقال وراها شيء. قال نعم، البارحة ما خليتني انوم. قلت يا صحح الكلام، قل انام، ما في نام ينوم، نام ينام. قال لا هذه لغتنا. قلت كيف انت لغتك؟ ليش؟ قال لي انني فعلت كما قلت، ومنذ استحضرت ذلك لم استطع نوما لانني تحيرت. هل نحن اشد حبا لرسول الله؟ هل نحن اكثر فهما من اصحاب رسول الله؟ هل نحن أشد اتباعا لأصحاب رسول الله من خلفاء الراشدين؟ لا والله. إذا الأمر فيه شك. قلت له وماذا وصلت إليه؟ قال وصلت إلى أن في عقولنا شيء. قلت نعم، في عقولكم عدم الاتباع لسلف الأمة والأخذ بما عليه العلماء. ثم سأل سائل سؤال وأجبته عليه، لا حاجة إلى ذكرنا. ويهمني أيها الإخوة في هذا الموقف ما قاله جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه في هذا الحج المبارك أن من لم يسق الهدي يتحلل ويجعل إحرامه بعمرة، ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن ويكمل حجة. وأطلت القول في هذه النقطة بالذات لما نراه ونسمعه من بعض الإخوان الذين يجدون في أنفسهم الاجتهاد والعمل بالحديث وعدم التقيد، أو كما يقولون هذا مقلد. لا والله، من أخذ بقوال الأئمة فهو متبع وليس مقلد. وفرق بين التقليد والاتباع، أن المقلد من أخذ كلام من يقلده دون أن يعلم ما هو دليله فيه، والمتبع هو من يختار قول القائل مع علمه بدليله فيه. وهكذا أيها الإخوة أردت أن أبين هذه النقطة التي جاء بيانها في قول جابر رضي الله تعالى عنه. ثم لما كان يوم التروية، إذا في تلك الحجة من لم يسق الهدي تحلل ولبس ثيابه وعاد حلالا كما لو كان في بلده قبل المجيء إلى مكة، ولو كان معه أهله لحلله ذلك، إذا كانوا أيضا تحللوا من حج إلى عمرة. ويوم الثامن من الحجة ويسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يروون القرب في ذلك اليوم ويملؤونها بالماء ويفعلون بها إلى منى ثم إلى عرفة. خرج صلى الله عليه وسلم، بل إنه جاء في الآثار بأنه في يوم السابع خطب الناس بمكة وبين لهم ما يحتاجونه من الغد، أي في يوم الثامن، ثم خطب في عرفات وبين البيان الوافي. فخرج صلى الله عليه وسلم يوم الثامن أي يوم التروية، وخرج معه الجميع. وهنا من كان تحلل وجاء اليوم الثامن من أين يحرم بالحج؟ يتفق العلماء على أنه يحرم من منزله الذي هو فيه، وليس بلازم عليه أن يذهب إلى المسجد الحرام ويعقد الإهلال للحج من المسجد الحرام وعند الكعبة، بل من بيته ومحل سكنه. هناك يغتسل، يتجرد ويغتسل ويتطيب ويلبد شعره ويلبس لباس الإحرام ويهل بالحج من مسكنه، ثم يذهب إلى منى. وطرأ على الناس أيضا مما أتى به عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أهل مكة ما لي أرى الناس يأتون شعثا غضرا وأنتم منعمون في بيوتكم ولا تهلون إلا في اليوم الثامن، أهلوا بهلال الشهر. فأمر أهل مكة ألا يؤخروا الإهلال إلى يوم التروية، وأن يبادروا بالإهلال من أول يوم ذي الحجة. قال لماذا يا عمر والرسول لم يأمرهم بذلك؟ قال الناس كلهم يأتون شعثا غبرا عليهم أثر السفر، وهذا يجلسون في بيوتهم منعمين الى يوم التروية يقولوا لبيك. لا، خليهم لبوا من اول حتى يشاركوا الناس في احوال الاحرام والتجرد والتحمل الى غير ذلك، وهو لا شك اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. ولنا في ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يهمنا في ذلك ان الامر سواء. من حيث الإجزاء والوجوب والندب. خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى في يوم الثامن ضحى، وهناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات وصلى الصبح. كانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه قصر الرباعية دون أن يجمع، ما جمع بين صلاتي الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء في منى عند ذهابه، بل كان يقصر الرباعية فقط وكل صلاة في وقتها. ولما صلى الصبح انتظر حتى أشرقت الشمس، وكما قيل كانت على تمم الجبال كالعمائم على الرؤوس، وخرج بعد أن أشرقت الشمس وذهب إلى عرفات. نعم.
لما كان يوم الترويح توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
وركب صلى الله عليه وسلم وركب. هناك من يقول الذهاب إلى المناسك راكبا أفضل، لأن الرسول ركب وحج راكبا. وهناك من يقول الرسول جاي مسافر من المدينة ومعه راحلته، ما هو سيكر ما شعر قدمي. هناك من يقول المشي أفضل لأن فيه زيادة تكلفة، الله سبحانه وتعالى غني عن أن يكلف الإنسان نفسه في شيء في غير محله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يسوق البدن أو بدنة ويمشي قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ولو كانت بدنة مسافة إلى البيت، إن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه. فالذين يقولون إن المشي أفضل قالوا من المسجد الحرام إلى عرفات إلى العودة، أو من المسجد الحرام إلى عرفات إلى منى وهناك انتهى، أو إلى مكة إن كان سيطوف الطواف المنائي. وبعضهم أخذ برواية عن ابن عباس من حج ماشيا كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، والحسنة من حسنات الحرم بمئة ألف. فهناك من رغب في الحج ماشية، وهناك من رغب في الحج راكبة، وأيهما أفضل؟ فالذين قالوا راكبة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فركبة، والذين قالوا المشي أفضل قالوا بأن فيه كل خطوة حسنة من حسنات الحرم. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج ماشيا لشق على الناس، الكل يريد أن يختفي برسول الله. ولذا جاء في شأن زمزم على ما سيأتي إن شاء الله أنه لما قال اسقوني قال لولا أن يغلبكم الناس على زمزم لمتحت معكم، أي لسحبت الحبل وأخرجت الدلو وشربت بنفسي. لو فعل ذلك لكان كل إنسان يريد أن يذبح لنفسه ويشرب بنفسه. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب لفتح بيت المقدس واستلام مفاتيحها فنصلي له، قال لو صليت لكم لأخذها العرب منكم. يقول نصلي كما صلى عمر ويحتلونها ويأخذونها عنكم. إذا ما منع الصلاة في الكنيسة ولكنه خشي أن يغلبهم الناس على حق من حقوقه.